السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأولا نشكر وزارتنا المحبوبة وعلى رأسها وزيرنا المحبوب الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير السنة الإسلامية والدعوة والإرشاد، على رعاية مثل هذه اللقاءات والتوجيه بها. كما أشكر أخي مدير الفرع الشيخ وجب بن علي العتيبي حفظه الله على الإشراف والتنسيق والإعداد والمتابعة المباركة لمثل هذه اللقاءات المباركة، التي أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها، وأن يجعل رائدنا وإياكم فيها هو الإخلاص لله وحده ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والنصوص التي قرأها فضيلة الشيخ هي محور هذا الكتاب الذي سنعلق عليه. لا أدعي أنني سأشرحه، سنعلق عليه تعليقات خفيفة، لكن بعض النصوص أو أكثر النصوص التي ذكرها الشيخ هي محور هذا الكتاب. الحث على العلم، ووصف العلماء الربانيين، وما إلى ذلك مما سيأتي كما تسمعون إن شاء الله تبارك وتعالى. ولا نريد أن نطيل في المقدمة، فقط قبل أن يقرأ أخونا قارئنا في المسجد النبوي الشيخ أحمد الإدريسي حفظه الله أبو عبد الرحمن، قبل ذلك لعلي بس ألمح إلماحة عن المؤلف رحمه الله تعالى. هو أبو بكر محمد بن حسين الآجري، مدينة آجر رحمه الله تعالى. لم تذكر التواريخ سنة ولادته وبداية نشأته، إلا أنه كان يتمنى أن يعيش في مكة، وكان يطلب من الله، يرجو الله أن يمكنه من العيش فيها ولو سنة واحدة، فتحقق له ذلك فقضى فيها 30 سنة الأخيرة من بقية عمره. ألف فيها هذه المؤلفات القيمة العظيمة، ومنها هذا الكتاب. وكانت وفاته سنة 360 أو 60 و300 للهجرة النبوية بمكة المكرمة في غرة شهر المحرم. رحمه الله رحمة واسعة، وله من المؤلفات الشيء الكثير، منها كتاب الشريعة، الكتاب الجامع لأغلب أو جل مسائل العقيدة، وكذلك هذا الكتاب أخلاق العلماء، وكتاب آخر أخلاق حملة القرآن، وكتب أخرى له رحمة الله عليه. وهذا الكتاب يدور على 3 محاور. المحور الأول بيان فضل العلم وفضل العلماء، والمحور الثاني الحذر والتحذير من العلم الذي لا ينفع، والمحور الثالث بيان أخلاق العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. هذا هو محور هذا الكتاب أخلاق العلماء، وسوف أعلق تعليقات نسأل الله أن ينفعني وإياكم بها. بالنسبة للأحاديث قد نشير إلى ما صح منها أو ضعف ما كان فيه كلام، وأما الآثار التي أوردها المصنف وما أكثرها فسأضرب صفحا عن التعليق عليها بغض النظر عن أسانيدها لأمرين. الأمر الأول أن أكثرها آثار، أنها كلها آثار متفقة مع هدي الكتاب والسنة. والأمر الثاني مثل هذه الآثار لا تعامل معاملة الأحاديث النبوية، وكل ما فيها حق. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا وإياكم أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، إنه جواد كريم. الآن نقول على بركة الله. الرواية التي روي بها هذا الكتاب والتي دائما يقول فيها المؤلف حدثنا أبو بكر، القائل هو تلميذه أبو الحسن علي ابن أحمد الحمامي أو الحمامي، يرجحون التشديد، هو راوي هذا الكتاب وأفضل من رواه. ولذلك عندما يقول قال أبو بكر إنما يعني شيخه أبا بكر الآجري رحمه الله محمد بن الحسين. فالقائل الذي يقول قال أبو بكر هو أبو الحسن علي ابن أحمد الحمامي الذي هو راوي هذا الكتاب، ويعني هو الذي رواه عن أبي بكر الآجري رحم الله الجميع. الآن نبدأ على بركة الله مع الكتاب مباشرة مع المتن إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل يا شيخ أحمد.
قال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم. قال وبالله أستعين وحسبي الله ونعم الوكيل. أما بعد، قال رحمه الله أما بعد فإن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتابة والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان، رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح. فضلهم عظيم وخطرهم جزيل، ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة، بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون، جميع الخلق إلى علمهم محتاج، والصحيح على من خالف بقولهم محجاج، الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، والمعصية لهم محرمة. من أطاعهم رشد، ومن عصاهم عند. ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل وعن رأيهم يصدر، وما ورد أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون وعن رأيهم يصدرون، وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون وعليه يعولون. فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ. مثلهم في الأرض مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء،
أو مثلهم
مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا، وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا.
نعم.
فإن قال قائل
نعم. هذه المقدمة التي أوردها المصنف رحمه الله هي عصارة وخلاصة الكتاب كله، هو لخص الكتاب في هذه الكليمات، فيعتبر هذا تلخيصا للكتاب، كأنه لخصه في هذه العصارة وفي هذه المقدمة. فبين رحمه الله أن الله اختار من اختار للإيمان، وهدى من هدى إلى الإسلام، ثم اختار من بين أهل الإيمان العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وذكر من ما من الله به على هؤلاء العلماء أنهم يفضلون جميع الناس، فإنهم أفضل من العباد على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن ميزاتهم أنهم ورثة الأنبياء والمرسلين، وسيذكر أدلة ذلك بعد قليل. ومن ميزاتهم أنهم تستغفر لهم جميع المخلوقات بما فيها الحيتان في جوف البحر. ومن ميزاتهم أنهم تحف أن الملائكة تستغفر لهم، الملائكة تستغفر لهم وتحفهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ومن ميزاتهم أنهم يسلكون طريق الجنة كما سيأتي دليله من حديث في حديث قادم إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه ميزات. وأما منافع وأما ما يمن الله به على الأمة من قبلهم فمنها أن الناس يرجعون إليهم فيما أشكل عليهم، سواء كان منهم الولاة أو الأمراء أو الوجهاء أو سائر الناس، يخرج الله بهم الناس من الظلمات إلى النور، يبصرونهم من العمى، يبينون لهم الحلال من الحرام، والسنة من البدعة، والهدى من الضلال، والتوحيد من الشرك، والطريق المستقيم من الطريق المعوج، يدلون الأمة على الخير، يبينونه لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فهم كما قال ابن القيم موقعون عن رب العالمين في كتابه المعروف إعلام الموقعين عن رب العالمين، يعني بالموقعين عن رب العالمين من؟ العلماء. فهم يوقعون عن رب العالمين، بهم يهتدي من ضل عن سبيل الهدى، بهم ينيرون للناس طريق الخير ودرب الهدى، يبينون لهم الطريق الصحيح الذي يوصلهم إلى الله سبحانه وتعالى، يحذرونهم من سبل الشياطين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لذلك أولي وهؤلاء هم العلماء الربانيون العاملون بعلمهم كما سوف يأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى، لا سيما في حديث من سلك طريقا، حديث الذي هو حديث بريدة، نعم، حديث أبي هريرة وغيره الذي فيه من سلك طريقا وسيذكرها بعد قليل، سهل يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا كله المقصود به العلماء العاملون بعلمهم، والذين تميزوا بثلاث خصال: الخصلة الأولى أنهم علماء، علماء بالشريعة، الحلال والحرام، التوحيد من الشرك، وثانيا أنهم يعملون بهذا العلم، وثالثا بل هي أربعة أمور: أنهم يدعون إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، ورابعا أنهم يصبرون على الأذى فيه، كما بين لكم أخي عندما ذكر سورة العصر وخلاصة مدلولها، والتي قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. تفضل.
قال رحمه الله: فإن قال قائل ما دل على ما قلت؟ قال: قيل له الكتاب ثم السنة. فإن قال: فاذكر منه ما إذا سمعه المؤمن سارع في طلب العلم ورغب فيما رغبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، قيل له: أما دليل القرآن فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. نعم. قال: فوعد الله عز وجل المؤمنين أن يرفعهم، ثم خص العلماء منهم بفضل الدرجات.
نعم. قال المصنف: لو قيل ما الأدلة على ما ذكرت من فضل هؤلاء العلماء وأوصافهم وأخلاقهم، فبدأ قال إن دليل ذلك من الكتاب والسنة، ومن باب أولى الإجماع أيضا، لأن الإجماع مستند إلى الكتاب والسنة. وهذا فيه إشارة عظيمة أو نص على أن السلف ومنهم علماؤنا الأفاضل قديما وحديثا إنما يعولون على هدي الكتاب والسنة لا غير، كما سمعتم الأبيات المباركة التي ذكرها فضيلة الشيخ وجب في عن ابن القيم رحمه الله. فالكتاب والسنة هما مصدر التشريع عقيدة وأحكاما وآدابا وسلوكا وحدودا وأحوال شخصية وكافة مناهج الحياة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ومن ابتغى الهدى من غيرهما أضله الله، ومن طلب الهدى من سواهما فهو ضال مضل. ومن هنا يقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم بدأ رحمه الله بالأدلة من الكتاب، الأدلة على ما قعده في المقدمة التي سبق التعليق عليها. فأول دليل ذكره هو قول الله سبحانه وتعالى:
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم،
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني إذا قيل انتشروا فانتشروا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لو تأملنا هذه الآية بعد أن أمر المسلمين بالتفسح في المجالس وأن يفسح بعضهم لبعض وأن يرحم بعضهم بعضا ويراعي بعضهم بعضا، وإذا كان الوقت ليس مناسبا للجلوس فلينشزوا، بعد ذلك بين النتائج المترتبة على امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. أولا يرفع الله المؤمنين جميعا، المؤمنين العاملين بالكتاب والسنة وفق منهج سلف الأمة. ثم خص العلماء، وهذا هو الشاهد الذي يقصده المصنف، والذين أوتوا العلم درجات، درجات عظيمة لا تقدر بثمن، ولذلك نكرها: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، درجات بما بذلوا في سبيل نشر هذا العلم، درجات في الدعوة إلى هذا العلم، درجات في الصبر على الأذى في سبيل نشر هذا العلم. وهذا هو الفضل العظيم الذي يمتن الله به على العلماء، بأن نص الله على رفعهم ورفع منزلتهم فوق غيرهم لما ميزهم الله به، لأنهم يحملون هذا النور الذي قال الله فيه: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لأنهم يتصفون بتطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. وقوله صلى الله عليه وسلم: من دل على شيء أو من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن العالم الرباني هو الذي ينطبق عليه أو تنطبق عليه هذه الآية الكريمة من رفع درجاته في الدنيا والآخرة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. تفضل.
ثم قال رحمه الله: وقال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. قال: فأعلم خلقه أنه إنما يخشاه العلماء به.
الآية الثانية التي أوردها المصنف: إنما يخشى الله من عباده العلماء، آية عظيمة تدل على أن أكثر الناس خشية لله هم العلماء الربانيون العاملون بعلمهم، يخشونه حق خشيته. والعلم، ذكر الإمام الذهبي نقلا عن بعض السلف أن العلم على ثلاثة أنواع: علم يوجب الكبر والتكبر، وعلم يوجب التواضع، وعلم يوجب خشية الله عز وجل. فالعلم الذي يورث الكبر والتكبر هو العلم الذي يتعلمه صاحبه ليباهي به العلماء وليماري به العلماء ويطاول به السفهاء، أو وليماري به السفهاء. هذا من تعلمه لغير وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث أن من تعلم أو من طلب العلم لهذا الغرض فقد فليتبوأ مقعده من النار والعياذ بالله. هذا علم لا يفيد صاحبه إلا الكبر والتكبر، نسأل الله العافية والسلام. أما العلم الذي يوجب التواضع فهو العلم الذي يبدأه صاحبه مخلصا لله سبحانه وتعالى ومراعاة موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويبذل في ذلك قصارى جهده. والأمر الثالث، إذا زاد هذا العلم الذي يكسب التواضع كلما زاد ازدادت خشيته لله سبحانه وتعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك فإن أتقى الناس وأخشاهم لله هم الأنبياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله لأخشاكم لله وأتقاكم له. فمن خشي ربه من العلماء كان عالما بحق يستحق هذا الثناء من الله عز وجل. وقد سمعت واعظا في بلد ما يقرأ: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهي قراءة شاذة، لا في القراءة السبع ولا العصر العشر حتى ولا في الأربعة عشر، بل هي شاذة كل الشذوذ لا تصح أبدا. وفسرها تفسيرا أغربا، أي إن الله يحترم العلماء ويجل العلماء. على كل حال وتفسير باطل، لكن بما أنه ذكر أشير إليه إشارة، وإلا فالقراءة الصحيحة الثابتة المتواترة: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم.
ثم قال رحمه الله: وقال الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. قال: وقال عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة. وقال عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال عز وجل: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم. الآية. قال يقال: فقهاؤهم وعلماؤهم.
هذه الآيات الأربع التي أوردها المصنف، التي نص فيها على أن الحكمة هي التي يسير عليها العلماء الربانيون، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة
فقد أوتي
فقد أوتي، ومن أوتي
يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا،
فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة المقصود به العلم، المقصود به بها العلم. ولذلك جاء في الحديث: لا حسد إلا في اثنتين، وذكر في بعض الروايات: ورجل آتاه الله الحكمة. في رواية العلم، وفي رواية الحكمة، فهو يفقهها ويعلمها الناس. والحكمة هي السنة. أيضا الحكمة هي العلم، لأن العالم الذي ليس بحكيم علمه حجة عليه، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم القرآن حجة لنا لا علينا. وهذا سيأتي له مزيد بيان في فهم الحكمة بأن المقصود بها ماذا؟ العلم والفقه. طيب هل هناك فرق بين العلم والفقه؟ نعم هناك فرق. العلم والفقه بينهما التي هي الحكمة أيضا بينهما عموم وخصوص مطلق. فإن ذكر العلم والحكمة في مقام واحد كان المقصود ماذا؟ إذا ذكر في مقام واحد كان لكل منهما معنى، وإذا ذكر منفردين دل كل واحد منهما على ما دل عليه الآخر، فهي نظير الإسلام والإيمان والفقير والمسكين والبر والتقوى ونحو ذلك. فإذا أطلق العلم والفقه في مقام واحد فالمقصود بالعلم هو تحمل العلم بغض النظر عن القيام بواجباته أم لا، والمقصود بالفقه هو التفقه في الأمور الدقيقة التي لا يعقلها إلا العالمون. ومن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وربما حامل فقه غير فقيه. من هنا جاء التفريق بين العلم والفقه، فينبغي فهم ذلك ومراعاته. أما الحكمة فهي تشمل العلم المصحوب بالفقه والفهم، لأن بعض العلم حجة على أهله كما سيأتينا تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
ثم قال رحمه الله: وقال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عز وجل.
طيب. لا الآية فيها وقف. نعم. في هذه الآية الكريمة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما كانوا بآياتنا
لما صبروا
وكانوا بآياتنا يوقنون. ذكر المفسرون لهذه الآية أربع فوائد. الفائدة الأولى أن الله قد هداهم فهم يهدون بهدى الله الذي هداهم إليه، يهدون فهم يهدون الناس ويوجهونهم إلى الخير ويدعونهم إلى الخير ويبصرونهم في دين الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أنه بأمر الله على نور من الله وعلى هدي من الله، ولذلك قال يهدون بأمرنا. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإذن هم يسيرون بأمر الله وعلى هدي الله وعلى هدي المبين في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث من صفاتهم أنهم يصبرون على هذا العلم ويبلغونه للناس مهما كان هناك من عقبات، لما صبروا. الأمر الرابع أنهم أهل يقين، واليقين هو أعلى درجات العلم، وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فمن اتصف بهذه الصفات الأربع فهو العالم الرباني الذي يستحق أن يسمى عالما. وبقدر ما تضعف هذه الصفات أو يضعف بعضها الصبر بأنواعه الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر على أقدار الله، والصبر عن معصية الله، إلى أن يصل إلى درجة اليقين بما يقول وبما يعمل. فهذه الصفات الأربع هي صفات العالم الرباني الذي يستحق أن يسمى عالما. نعم. أولا يدعو إلى الله، ثانيا يدعو الله على بصيرة، ثالثا يتحلى بالصبر، رابعا يوقن بأن الله عز وجل هو الذي وفقه وهداه لذلك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. نعم.
ثم قال رحمه الله: وقال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. قال إلى قوله: واجعلنا للمتقين إماما.
المصنف رحمه الله تعالى ذكر أواخر سورة الفرقان وأشار إلى آيتين مهمتين، وكلا الآيات مهمة، وسنقتصر على ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، ونحيلكم في بقية الأوصاف إلى كتب أهل العلم وإلى كتب التفسير. الآية الأولى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والآية الثانية هي قوله:
يبيتون لربهم.
لا لا لا، الآية الأخيرة:
واجعلنا
للمتقين إماما. واجعلنا للمتقين إماما. والأوصاف الأخرى معلومة لديكم. الأولى: وصف الله العلماء الربانيين بأنهم أولا لا يتكبرون في الأرض، يمشون على الأرض هونا، وثانيا لا يمارون السفهاء ولا يخاصمون الجهلاء، بل إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هذه من صفات العلماء الربانيين، لا يدخلون في سجال وجدال كما سيأتينا مع السفهاء ولا مع الجهلاء. والآية الثانية وهي المقصودة هنا: واجعلنا للمتقين إماما. العالم الرباني هو الذي يكون قدوة في الخير، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة لله حنيفا وما كان من المشركين. وروي عن بعض الصحابة عن أن معاذ كان أمة وحده، وأن أبا ذر كان أمة وحده، ونحو ذلك مما روي. فإذن هذه المقصود هنا أن من صفات العالم الرباني أنه يكون إماما قدوة في الخير، يكون قدوة في الخير، يعني يعمل بعلمه، يعمل بعلمه قبل أن يهدي الناس بعمله قبل علمه، فيمثل ما يقول: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فتأملوا هذه الآية الكريمة: واجعلنا للمتقين إماما، يعني قدوة في الخير. هذا هو شأن العالم الرباني العامل بعلمه والداعي إليه والصابر على الأذى فيه. ثم انظر بما ختم الله الآيات: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. جعلني الله وإياكم من أولئك. نعم.
ثم قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله: وهذا النعت ونحوه في القرآن يدل على فضل العلماء، وأن الله عز وجل جعلهم أئمة للخلق يقتدون بهم.
يعني هذه الآيات التي أوردها المصنف، هذا تعليق من الإمام أبو بكر رحمه الله، يعني أن هذا دليل على أن العلماء المتصفين بهذه الصفات هم الذين يهدون بأمر الله، هم الذين يدعون إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم العلماء الذين يستحقون هذه التسمية. أما المتعالمون والعامل وغير العاملين بعلمهم فسيأتي لهم حديث آخر إن شاء الله تعالى.
قال أبو الحسن علي بن أحمد الحمامي رحمه الله: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا مروان بن عبد الله الرقي قال حدثنا.
ما رأيك اختصارا نقول بسنده ثم نذكر الراوي الأخير؟
نعم إن شاء الله. قال حدثنا فضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد رحمه الله في قول الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، قال: العلم والفقه.
العلم يؤتي الحكمة من يشاء، فسرها بالعلم والفقه. عن من؟ عن مجاهد رحمه الله بن جبر رحمه الله، تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والتفريق بين العلم والفقه على نحو ما ذكرت لكم قبل قليل. لماذا قال العلم والفقه معا؟ لأنهما يختلفان، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترق دخل كل منهما في الآخر. بمعنى إذا ذكر الفقه دخل فيه العلم، وإذا ذكر العلم دخل فيه الفقه. وأما إذا ذكر العلم والفقه في مقام واحد فالمقصود بالعلم العلم العام بغض النظر عن فقه صاحبه وتمكنه، والمقصود بالفقه العلم بدقائق الأمور كمعرفة الحلال، معرفة الناس من المنسوخ والمطلق من المقيد والخاص من العام والمبهم والمبين ونحو ذلك. وهذا يرجع فيه إلى العلماء الكبار المتفقهين في دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وبسنده إلى مجاهد بن جبر رحمه الله في قول الله عز وجل: وآتيناه حكما وعلما، قال: الفقه والعقل والعلم.
هذا على نحو ما سبق. الفقه قول مجاهد أيضا، الفقه والعقل والعلم. العقل لأن الذي يعلم إنما هو العاقل. لو أنك تأملت قول الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة الأنعام، قال في الوصايا المعروفة، قال في الآية الأولى: لعلكم تعقلون، وفي الآية الثانية: لعلكم تذكرون، وفي الآية الثالثة: لعلكم تتقون. من عقل تذكر، ومن تذكر اتقى الله سبحانه وتعالى. فكذلك هذا هو الذي يرنو إليه أو يرمي إليه المجاهد بن جبر رحمه الله تعالى هنا. نعم.
قال: وبسنده إلى مجاهد رحمه الله في قول الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة، قال: العقل والفقه والإصابة في القول في غير نبوة.
في غير
نبوة.
نبوة هنا أيضا يعني هو قريب ما تقدم، قال في قول الله سبحانه وتعالى:
ولقد آتينا
لقمان الحكمة. هنا فسرها بماذا؟ بالعقل، يعني لأن الذي يدرك هو العاقل، العاقل الذي لم يعطل عقله ولم يتلوث عقله بأوضار الفلسفة والمنطق، ولم يعطل عقله ولم يجمده كبعض أهل الظاهر، ولكن حكم عقله في حدود الشرع، والعقل مع النص كالفرع مع الأصل، فلا يعتمد على العقل وحده كما يقوله أهل الكلام والفلاسفة، ولا يعطل العقل كما يزعم يدعيه الجامدون، وإنما يتأمل بالعقل ويتدبر به. فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال العقل وماذا؟
العقل والفقه،
والفقه
والإصابة في القول في غير نبوة،
من غير نبوة، يعني من غير مخالفات، من غير ضياع، من غير يعني مخالفة لهدي الكتاب والسنة. والإصابة تتطلب أمرين: أولا إخلاص العمل لله وحده، وثانيا فهم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهج أهل السنة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أولئك الذين هداهم الله في الآية الأخرى فبهداهم اقتده. وهذا وإن كان في ذكر الأنبياء إلا أن ذلك ينطبق على أتباع الأنبياء والمقتدين بهم. شيخ هاشم، نعلن للإخوة الكلام اللي اتفقنا عليه. هاشم فيه
مؤذن؟
لا مندوب الدعوة. على كل حال أنا اقترحت على الإخوة وسنبلغ الشيخ مسعد، بدل ما ينتهي الطلاب يبدأون بعد العصر ويجلسون فترة بدون درس، اقترحنا أن يكون البدء 5:30، يعني يبدأ الشيخ مسعد الساعة 5:30 إن شاء الله إلى قبيل المغرب. ما رأيكم إخوة الطلاب؟ بدل ما ينتهي الدرس وتجلسون فترة ما في شيء، مناسب؟ نعم، فيكون الدرس يبدأ 5:30. نعم، ما بها اذكار الصباح والمساء تبدأ من بعد العصر، اذكار المساء تبدأ من بعد العصر،
نعم،
والمساء والصباح تبدأ من الفجر. نعم، طيب تفضل يا شيخ، مقطع قصير.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبسنده إلى مجاهد رحمه الله أيضا في قول الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة، قال: الفقه والعقل وإصابة القول في غير نبوة. قال: وبسنده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: أولو الفقه والخير.
في هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ذكر نقل عن جابر رضي الله عنه أن المقصود أولو الفقه والخير، وقال المفسرون أكثر المفسرين قالوا إنها تشمل العلماء والأمراء، يعني ولاة الأمر، وكلاهما مراد هنا: العلماء في التوجيه والإرشاد وبيان الحق بدليله، والأمراء في أطر الناس عليه وتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وبسنده إلى مجاهد رحمه الله في قول الله عز وجل: وأولي الأمر منكم، قال: الفقهاء والعلماء.
هذا أيضا كما تقدم عن جابر، يعني المقصود أنها تشمل الفقهاء والعلماء وتشمل ولاة الأمر، هذا هو الذي عليه عامة أهل العلم من المفسرين. نعم.
وبسنده رحمه الله إلى أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولفضل العالم على العابد كفضل.
هذا الحديث يطول الكلام حوله،
نعم،
لذلك نرجئه إلى الغد إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. إذن نؤكد أن البدء غدا يكون الساعة 5:30 إن شاء الله تعالى. وبالنسبة كما سأل الأخ الدعاء ذكر أذكار المساء بإمكاننا نبدأ فيها من بعد العصر، وليس شرطا أن تكون مع المغرب أو قبيل المغرب. نعم.
أسئلة خفيفة أحسن الله إليكم.
إذا كان سؤال والحدود في 10 دقائق طبعا.
نعم. فقط. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين.
10 دقائق من بعد الأذان.
نعم. يقول السائل الكريم، قوله الفقه والعقل والإصابة في القول في غير نبوة، أي معناه أن يؤتى العلم. نعم. أي معناه أن من يؤتى العلم لا يصل لدرجة النبوة. لعله يشير إلى الخرافيين.
يعني على كل حال، المقصود أن المسلم أو العالم أو الداعية يعني أهم شيء أنه يجتهد في الإصابة، يجتهد في الإخلاص، ويجتهد في تعقل الأمور وفق هدي الكتاب والسنة من غير دعوة للنبوة أو نحو ذلك، وتراجع المسألة إن شاء الله.
وقريب منه الثاني الذي يقول، هل المقصود أن النبوة مكتسبة بالعقل والفقه؟
هذا مذهب الفلاسفة الذين قالوا إن النبوة مكتسبة بالعقل والفقه، هؤلاء هم الفلاسفة، وهذا كفر بواح، كفر بواح. النبوة هي اختيار رباني لمن شاء من البشر لتبليغ رسالة الله أو لحمل هذه النبوة، ولا دخل للعقل فيها، لا العقل الفعال ولا العقل غير الفعال. فكلمة مكتسبة هذا كفر بواح، وهي عقيدة الفلاسفة، لا سيما الفلاسفة المشائين وأتباع أرسطاليس وغيرهم، يقول النبوة هي مكتسبة، يعني هي من يعني يكون شخص ملهم، يعني عنده عقل فعال وعنده قوة إدراك وقوة ذكاء، وهذه هذا هو قول الفلاسفة، وهو كفر ومروق من دين الله سبحانه وتعالى.
يقول السائل الكريم، امرأتي نفساء انقطع عنها الدم في الأسبوع الأول من الأسبوع الأول، فهل تعتبر طاهرة تصلي وكذا؟
إذا تأكدت من الطهر فإنها تعتبر طاهرة، أما إذا بقي ولو صفرة أو كدرة، ولو استمرت إلى 40 صفرة أو كدرة، فالصفرة والكدرة في زمن الحيض وفي زمن النفاس تعد حيضا ونفاسا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأولا نشكر وزارتنا المحبوبة وعلى رأسها وزيرنا المحبوب الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير السنة الإسلامية والدعوة والإرشاد، على رعاية مثل هذه اللقاءات والتوجيه بها. كما أشكر أخي مدير الفرع الشيخ وجب بن علي العتيبي حفظه الله على الإشراف والتنسيق والإعداد والمتابعة المباركة لمثل هذه اللقاءات المباركة، التي أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها، وأن يجعل رائدنا وإياكم فيها هو الإخلاص لله وحده، ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والنصوص التي قرأها فضيلة الشيخ هي محور هذا الكتاب الذي سنعلق عليه، لا أدعي أنني سأشرحه، سنعلق عليه تعليقات خفيفة، لكن بعض النصوص أو أكثر النصوص التي ذكرها الشيخ هي محور هذا الكتاب، الحث على العلم ووصف العلماء الربانيين وما إلى ذلك مما سيأتي كما تسمعون إن شاء الله تبارك وتعالى، ولا نريد أن نطيل في المقدمة. فقط قبل أن يقرأ أخونا قارئنا في المسجد النبوي الشيخ أحمد الإدريسي حفظه الله أبو عبد الرحمن، قبل ذلك لعلي بس ألمح إلماحة عن المؤلف رحمه الله تعالى. هو أبو بكر محمد بن حسين الآجري من مدينة آجر رحمه الله تعالى، لم تذكر التواريخ سنة ولادته وبداية نشأته، إلا أنه كان يتمنى أن يعيش في مكة، وكان يطلب من الله، يرجو الله أن يمكنه من العيش فيها ولو سنة واحدة، فتحقق له ذلك فقضى فيها 30 سنة الأخيرة من بقية عمره، ألف فيها هذه المؤلفات القيمة العظيمة ومنها هذا الكتاب. وكانت وفاته سنة 360 أو 60 و300 للهجرة النبوية بمكة المكرمة في غرة شهر المحرم، رحمه الله رحمة واسعة. وله من المؤلفات الشيء الكثير، منها كتاب الشريعة، الكتاب الجامع لأغلب أو كل أو جل مسائل العقيدة، وكذلك هذا الكتاب أخلاق العلماء، وكتاب آخر أخلاق حملة القرآن، أخلاق حملة القرآن، وكتب أخرى له رحمة الله عليه. وهذا الكتاب يدور على 3 محاور. المحور الأول بيان فضل العلم وفضل العلماء، والمحور الثاني الحذر والتحذير من العلم الذي لا ينفع، والمحور الثالث بيان أخلاق العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. هذا هو محور هذا الكتاب أخلاق العلماء. وسوف أعلق تعليقات نسأل الله أن ينفعني وإياكم بها. بالنسبة للأحاديث قد نشير إلى ما صح منها أو ضعف ما كان فيه كلام، وأما الآثار التي أوردها المصنف وما أكثرها فسأضرب صفحا عن التعليق عليها بغض النظر عن أسانيدها لأمرين. الأمر الأول أن أكثرها آثار، أنها كلها آثار متفقة مع هدي الكتاب والسنة. والأمر الثاني مثل هذه الآثار لا تعامل معاملة الأحاديث النبوية، وكل ما فيها حق. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا وإياكم ما أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، إنه جواد كريم. الآن نقول على بركة الله. الرواية التي روي بها هذا الكتاب والتي دائما يقول فيها المؤلف حدثنا أبو بكر، القائل هو تلميذه أبو الحسن علي ابن أحمد الحمامي أو الحمامي، يرجحون التشديد، هو راوي هذا الكتاب وأفضل من رواه. ولذلك عندما يقول قال أبو بكر إنما يعني شيخه أبا بكر الآجري رحمه الله محمد بن الحسين. فالقائل الذي يقول قال أبو بكر هو أبو الحسن علي ابن أحمد الحمامي الذي هو راوي هذا الكتاب، ويعني هو الذي رواه عن أبي بكر الآجري رحم الله الجميع. الآن نبدأ على بركة الله مع الكتاب مباشرة مع المتن إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل يا شيخ أحمد.
قال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم. قال: وبالله أستعين وحسبي الله ونعم الوكيل. أما بعد، قال رحمه الله: أما بعد، قال رحمه الله: أما بعد، فإن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتابة والحكمة، وفقههم في الدين وعلمهم التأويل، وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان، رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح. فضلهم عظيم وخطرهم جزيل، ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة، بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون، جميع الخلق إلى علمهم محتاج، والصحيح على من خالف بقولهم محجاج، الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، والمعصية لهم محرمة، من أطاعهم رشد ومن عصاهم عند. ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل وعن رأيهم يصدر، وما ورد أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون وعن رأيهم يصدرون، وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون وعليه يعولون، فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ، مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا، وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. نعم. فإن قال قائل:
نعم. هذه المقدمة التي أوردها المصنف رحمه الله هي عصارة وخلاصة الكتاب كله، هو لخص الكتاب في هذه الكليمات، فيعتبر هذا تلخيصا للكتاب، كأنه لخصه في هذه العصارة وفي هذه المقدمة. فبين رحمه الله أن الله اختار من اختار للإيمان، وهدى من هدى إلى الإسلام، ثم اختار من بين أهل الإيمان العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وذكر من ما من الله به على هؤلاء العلماء أنهم يفضلون جميع الناس، فإنهم أفضل من العباد على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن ميزاتهم أنهم ورثة الأنبياء والمرسلين، وسيذكر أدلة ذلك بعد قليل. ومن ميزاتهم أنهم تستغفر لهم جميع المخلوقات بما فيها الحيتان في جوف البحر. ومن ميزاتهم أنهم تحف أن الملائكة تستغفر لهم، الملائكة تستغفر لهم وتحفهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. ومن ميزاتهم أنهم يسلكون طريق الجنة كما سيأتي دليله من حديث في حديث قادم إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه ميزات. وأما ما يمن الله به على الأمة من قبلهم فمنها أن الناس يرجعون إليهم فيما أشكل عليهم، سواء كان منهم الولاة أو الأمراء أو الوجهاء أو سائر الناس، يخرج الله بهم الناس من الظلمات إلى النور، يبصرونهم من العمى، يبينون لهم الحلال من الحرام والسنة من البدعة والهدى من الضلال والتوحيد من الشرك والطريق المستقيم من الطريق المعوج، يدلون الأمة على الخير، يبينون لهم دينهم الذي ارتضى لهم، فهم كما قال ابن القيم موقعون عن رب العالمين في كتابه المعروف إعلام الموقعين عن رب العالمين. يعني بالموقعين عن رب العالمين من؟ العلماء، فهم يوقعون عن رب العالمين، بهم يهتدي من ضل عن سبيل الهدى، بهم ينيرون للناس طريق الخير ودرب الهدى، يبينون لهم الطريق الصحيح الذي يوصلهم إلى الله سبحانه وتعالى، يحذرونهم من سبل الشياطين وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لذلك أولي وهؤلاء هم العلماء الربانيون العاملون بعلمهم كما سوف يأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى، لا سيما في حديث من سلك طريقا، حديث الذي هو حديث بريدة، نعم، حديث أبي هريرة وغيره الذي فيه من سلك طريقا وسيذكرها بعد قليل، سهل يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا كله المقصود به العلماء العاملون بعلمهم والذين تميزوا بثلاث خصال. الخصلة الأولى أنهم علماء بالشريعة، الحلال والحرام، التوحيد من الشرك. وثانيا أنهم يعملون بهذا العلم. وثالثا، بل هي أربعة أمور، أنهم يدعون إليه بالحكمة والموعظة الحسنة. ورابعا أنهم يصبرون على الأذى فيه كما بيّن لكم أخي عندما ذكر سورة العصر وخلاصة مدلولها، والتي قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. تفضل.
قال رحمه الله: فإن قال قائل ما دل على ما قلت؟ قال: قيل له الكتاب ثم السنة. فإن قال: فاذكر منه ما إذا سمعه المؤمن سارع في طلب العلم ورغب فيما رغبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، قيل له: أما دليل القرآن فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
نعم.
قال: فوعد الله عز وجل المؤمنين أن يرفعهم، ثم خص العلماء منهم بفضل الدرجات.
نعم. قال المصنف: لو قيل ما الأدلة على ما ذكرت من فضل هؤلاء العلماء وأوصافهم وأخلاقهم، فبدأ قال إن دليل ذلك من الكتاب والسنة، ومن باب أولى الإجماع أيضا، لأن الإجماع مستند إلى الكتاب والسنة. وهذا فيه إشارة عظيمة أو نص على أن السلف ومنهم علماؤنا الأفاضل قديما وحديثا إنما يعولون على هدي الكتاب والسنة لا غير، كما سمعتم الأبيات المباركة التي ذكرها فضيلة الشيخ وجب في عن ابن القيم رحمه الله. فالكتاب والسنة هما مصدر التشريع عقيدة وأحكاما وآدابا وسلوكا وحدودا وأحوال شخصية وكافة مناهج الحياة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ومن ابتغى الهدى من غيرهما أضله الله، ومن طلب الهدى من سواهما فهو ضال مضل. ومن هنا يقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم بدأ رحمه الله بالأدلة من الكتاب، الأدلة على ما قعده في المقدمة التي سبق التعليق عليها. فأول دليل ذكره هو قول الله سبحانه وتعالى:
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم،
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني إذا قيل انتشروا فانتشروا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لو تأملنا هذه الآية بعد أن أمر المسلمين بالتفسح في المجالس وأن يفسح بعضهم لبعض وأن يرحم بعضهم بعضا ويراعي بعضهم بعضا، وإذا كان الوقت ليس مناسبا للجلوس فلينشزوا، بعد ذلك بين النتائج المترتبة على امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. أولا يرفع الله المؤمنين جميعا، المؤمنين العاملين بالكتاب والسنة وفق منهج سلف الأمة، ثم خص العلماء، وهذا هو الشاهد الذي يقصده المصنف، والذين أوتوا العلم درجات، درجات عظيمة لا تقدر بثمن، ولذلك نكرها: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. درجات بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، درجات بما بذلوا في سبيل نشر هذا العلم، درجات في الدعوة إلى هذا العلم، درجات في الصبر على الأذى في سبيل نشر هذا العلم. وهذا هو الفضل العظيم الذي يمتن الله به على العلماء، بأن نص الله على رفعهم ورفع منزلتهم فوق غيرهم لما ميزهم الله به، لأنهم يحملون هذا النور الذي قال الله فيه: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لأنهم يتصفون بتطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. وقوله صلى الله عليه وسلم: من دل على شيء أو من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن العالم الرباني هو الذي ينطبق عليه أو تنطبق عليه هذه الآية الكريمة من رفع درجاته في الدنيا والآخرة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
ثم قال رحمه الله: وقال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. قال: فأعلم خلقه أنه إنما يخشاه العلماء به.
الآية الثانية التي أوردها المصنف: إنما يخشى الله من عباده العلماء، آية عظيمة تدل على أن أكثر الناس خشية لله هم العلماء الربانيون العاملون بعلمهم، يخشونه حق خشيته. والعلم ذكر الإمام الذهبي نقلا عن بعض السلف أن العلم على ثلاثة أنواع: علم يوجب الكبر والتكبر، وعلم يوجب التواضع، وعلم يوجب خشية الله عز وجل. فالعلم الذي يورث الكبر والتكبر هو العلم الذي يتعلمه صاحبه ليباهي به العلماء وليماري به العلماء ويطاول به السفهاء، أو وليماري به السفهاء. هذا من تعلمه لغير وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث أن من تعلم أو من طلب العلم لهذا الغرض فقد فليتبوأ مقعده من النار والعياذ بالله. هذا علم لا يفيد صاحبه إلا الكبر والتكبر، نسأل الله العافية والسلام. أما العلم الذي يوجب التواضع فهو العلم الذي يبدأه صاحبه مخلصا لله سبحانه وتعالى ومراعاة موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويبذل في ذلك قصارى جهده. والأمر الثالث: إذا زاد هذا العلم الذي يكسب التواضع، كلما زاد ازدادت خشيته لله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك فإن أتقى الناس وأخشاهم لله هم الأنبياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله لأخشاكم لله وأتقاكم له. فمن خشي ربه من العلماء كان عالما بحق يستحق هذا الثناء من الله عز وجل. وقد سمعت واعظا في بلد ما يقرأ إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهي قراءة شاذة، لا في القراءة السبع ولا العصر العشر حتى ولا في الأربعة عشر، بل هي شاذة كل الشذوذ لا تصح أبدا. وفسرها تفسيرا أغربا، أي إن الله يحترم العلماء ويجل العلماء. على كل حال وتفسير باطل، لكن بما أنه ذكر أشير إليه إشارة، وإلا فالقراءة الصحيحة الثابتة المتواترة إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم.
ثم قال رحمه الله: وقال الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال: وقال عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة. وقال عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال عز وجل: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم. الآية. قال يقال: فقهاؤهم وعلماؤهم.
هذه الآيات الأربع التي أوردها المصنف، التي نص فيها على أن الحكمة هي التي يسير عليها العلماء الربانيون، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة
فقد أوتي
ومن أوتي
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
فقد أوتي خيرا كثيرا، الحكمة المقصود به العلم، المقصود به بها العلم. ولذلك جاء في الحديث: لا حسد إلا في اثنتين، وذكر في بعض الروايات: ورجل آتاه الله الحكمة. في رواية العلم وفي رواية الحكمة، فهو يفقهها ويعلمها الناس، والحكمة هي السنة. أيضا الحكمة هي العلم، لأن العالم الذي ليس بحكيم علمه حجة عليه، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم القرآن حجة لنا لا علينا. وهذا سيأتي له مزيد بيان في فهم الحكمة، بأن المقصود بها ماذا؟ العلم والفقه. طيب هل هناك فرق بين العلم والفقه؟ نعم هناك فرق. العلم والفقه بينهما، التي هي الحكمة أيضا، بينهما عموم وخصوص مطلق. فإن ذكر العلم والحكمة في مقام واحد كان المقصود ماذا؟ إذا ذكر في مقام واحد كان لكل منهما معنى، وإذا ذكر منفردين دل كل واحد منهما على ما دل عليه الآخر، فهي نظير الإسلام والإيمان والفقير والمسكين والبر والتقوى ونحو ذلك. فإذا أطلق العلم والفقه في مقام واحد فالمقصود بالعلم هو تحمل العلم بغض النظر عن القيام بواجباته أم لا، والمقصود بالفقه هو التفقه في الأمور الدقيقة التي لا يعقلها إلا العالمون. ومن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وربما حامل فقه غير فقيه. من هنا جاء التفريق بين العلم والفقه، فينبغي فهم ذلك ومراعاته. أما الحكمة فهي تشمل العلم المصحوب بالفقه والفهم، لأن بعض العلم حجة على أهله كما سيأتينا تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
ثم قال رحمه الله: وقال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عز وجل
طيب. لا الآية دي فيها وقفة.
نعم.
في هذه الآية الكريمة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما كانوا بآياتنا
لما صبروا
وكانوا بآياتنا يوقنون. ذكر المفسرون لهذه الآية أربع فوائد. الفائدة الأولى أن الله قد هداهم فهم يهدون بهدى الله الذي هداهم إليه. يهدون فهم يهدون الناس ويوجهونهم إلى الخير ويدعونهم إلى الخير ويبصرونهم في دين الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أنه بأمر الله على نور من الله وعلى هدي من الله، ولذلك قال يهدون بأمرنا. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإذن هم يسيرون بأمر الله وعلى هدي الله وعلى هدي المبين في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث من صفاتهم أنهم يصبرون على هذا العلم ويبلغونه للناس مهما كان هناك من عقبات لما صبروا. الأمر الرابع أنهم أهل يقين، واليقين هو أعلى درجات العلم، وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فمن اتصف بهذه الصفات الأربع فهو العالم الرباني الذي يستحق أن يسمى عالما. وبقدر ما تضعف هذه الصفات أو يضعف بعضها، الصبر بأنواعه الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر على أقدار الله، والصبر عن معصية الله، إلى أن يصل إلى درجة اليقين بما يقول وبما يعمل. فهذه الصفات الأربع هي صفات العالم الرباني الذي يستحق أن يسمى عالما. نعم. أولا يدعو إلى الله، ثانيا يدعو إلى الله على بصيرة، ثالثا يتحلى بالصبر، رابعا يوقن بأن الله عز وجل هو الذي وفقه وهداه لذلك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. نعم.
ثم قال رحمه الله: وقال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. قال إلى قوله واجعلنا للمتقين إماما.
المصنف رحمه الله تعالى ذكر أواخر سورة الفرقان وأشار إلى آيتين مهمتين، وكلا الآيات مهمة، وسنقتصر على ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، ونحيلكم في بقية الأوصاف إلى كتب أهل العلم وإلى كتب التفسير. الآية الأولى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والآية الثانية هي قوله
يبيتون لربهم،
لا 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 الآية الأخيرة،
واجعلنا
للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. والأوصاف الأخرى معلومة لديكم. الأولى وصف الله العلماء الربانيين بأنهم أولا لا يتكبرون في الأرض، يمشون على الأرض هونا، وثانيا لا يمارون السفهاء ولا يخاصمون الجهلاء، بل إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هذه من صفات العلماء الربانيين، لا يدخلون في سجال وجدال كما سيأتينا مع السفهاء ولا مع الجهلاء. والآية الثانية وهي المقصودة هنا واجعلنا للمتقين إماما، العالم الرباني هو الذي يكون قدوة في الخير، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم واجعل لسان صدق في الآخرين، وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة لله حنيفا وما كان من المشركين. وروي عن بعض الصحابة عن أن معاذ كان أمة وحده، وأن أبا ذر كان أمة وحده، ونحو ذلك مما روي. فإذن هذه المقصود هنا أن من صفات العالم الرباني أنه يكون إماما قدوة في الخير، يكون قدوة في الخير، يعني يعمل بعلمه، يعمل بعلمه قبل أن يهدي الناس بعمله قبل علمه، فيمثل ما يقول يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فتأملوا هذه الآية الكريمة واجعلنا للمتقين إماما، يعني قدوة في الخير، هذا هو شأن العالم الرباني العامل بعلمه والداعي إليه والصابر على الأذى فيه. ثم انظر بما ختم الله الآيات، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما، جعلني الله وإياكم من أولئك. نعم.
ثم قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله وهذا النعت ونحوه في القرآن يدل على فضل العلماء وأن الله عز وجل جعلهم أئمة للخلق يقتدون بهم.
يعني هذه الآيات التي أوردها المصنف، هذا تعليق من الإمام أبو بكر رحمه الله، يعني أن هذا دليل على أن العلماء المتصفين بهذه الصفات هم الذين يهدون بأمر الله، هم الذين يدعون إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم العلماء الذين يستحقون، وهم العلماء الذين يستحقون هذه التسمية. أما المتعالمون والعامل وغير العاملين بعلمهم فسيأتي لهم حديث آخر إن شاء الله تعالى.
قال أبو الحسن علي بن أحمد الحمامي رحمه الله أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا مروان بن عبد الله الرقي قال حدثنا.
ما رأيك اختصارا نقول بسنده ثم نذكر الراوي الأخير؟
نعم إن شاء الله. قال حدثنا فضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد رحمه الله في قول الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء، قال العلم والفقه.
العلم يؤتي الحكمة من يشاء، فسرها بالعلم والفقه عن من؟ عن مجاهد رحمه الله بن جبر رحمه الله تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والتفريق بين العلم والفقه على نحو ما ذكرت لكم قبل قليل. لماذا قال العلم والفقه معا؟ لأنهما يختلفان، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا دخل كل منهما في الآخر. بمعنى إذا ذكر الفقه دخل فيه العلم، وإذا ذكر العلم دخل فيه الفقه. وأما إذا ذكر العلم والفقه في مقام واحد فالمقصود بالعلم العلم العام بغض النظر عن فقه صاحبه وتمكنه، والمقصود بالفقه العلم بدقائق الأمور كمعرفة الحلال، معرفة الناس من المنسوخ والمطلق من المقيد والخاص من العام والمبهم والمبين ونحو ذلك. وهذا يرجع فيه إلى العلماء الكبار المتفقهين في دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وبسنده إلى مجاهد بن جبر رحمه الله في قول الله عز وجل وآتيناه حكما وعلما قال الفقه والعقل والعلم.
هذا على نحو ما سبق، الفقه قول مجاهد أيضا، الفقه والعقل والعلم. العقل لأن الذي يعلم إنما هو العاقل. لو أنك تأملت قول الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة الأنعام، قال في الوصايا المعروفة، قال في الآية الأولى لعلكم تعقلون، وفي الآية الثانية لعلكم تذكرون، وفي الآية الثالثة لعلكم تتقون. من عقل تذكر، ومن تذكر اتق الله سبحانه وتعالى. فكذلك هذا هو الذي يرنو إليه أو يرمي إليه المجاهد بن جبر رحمه الله تعالى هنا. نعم.
قال وبسنده إلى مجاهد رحمه الله في قول الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة قال العقل والفقه والإصابة في القول في غير نبوة.
في غير
نبوة.
نبوة هنا أيضا يعني هو قريب ما تقدم، قال في قول الله سبحانه وتعالى
ولقد آتينا
لقمان الحكمة. هنا فسرها بماذا؟ بالعقل، يعني لأن الذي يدرك هو العاقل، العاقل الذي لم يعطل عقله ولم يتلوث عقله بأوضار الفلسفة والمنطق، ولم يعطل عقله ولم يجمده كبعض أهل الظاهر، ولكن حكم عقله في حدود الشرع. والعقل مع النص كالفرع مع الأصل، فلا يعتمد على العقل وحده كما يقوله أهل الكلام والفلاسفة، ولا يعطل العقل كما يزعم يدعيه الجامدون، وإنما يتأمل بالعقل ويتدبر به. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال العقل وماذا؟
العقل والفقه،
والفقه
والإصابة في القول في غير نبوة،
من غير نبوة، يعني من غير مخالفات، من غير ضياع، من غير يعني مخالفة لهدي الكتاب والسنة. والإصابة تتطلب أمرين، أولا إخلاص العمل لله وحده، وثانيا فهم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهج أهل السنة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أولئك الذين هداهم الله في الآية الأخرى فبهداهم اقتده. وهذا وإن كان في ذكر الأنبياء إلا أن ذلك ينطبق على أتباع الأنبياء والمقتدين بهم. شيخ هاشم نعلن للإخوة الكلام اللي اتفقنا عليه. هاشم فيه
مؤذن؟
لا مندوب الدعوة. على كل حال أنا اقترحت على الإخوة وسنبلغ الشيخ مسعد، بدل ما ينتهي الطلاب يبدأون بعد العصر ويجلسون فترة بدون درس، اقترحنا أن يكون البدء 5:30، يعني يبدأ الشيخ مسعد الساعة 5:30 والنصف إن شاء الله إلى قبيل المغرب. ما رأيكم إخوة الطلاب؟ بدل ما ينتهي الدرس وتجلسون فترة ما في شيء مناسب؟ نعم، فيكون الدرس يبدأ 5:30. نعم، ما بها أذكار الصباح والمساء تبدأ من بعد العصر. أذكار المساء تبدأ من بعد العصر،
نعم،
والمساء والصباح تبدأ من الفجر. نعم، طيب تفضل يا شيخ. مقطع قصير.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبسنده إلى مجاهد رحمه الله أيضا في قول الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة، قال: الفقه والعقل وإصابة القول في غير نبوة. قال: وبسنده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: أولو الفقه والخير.
في هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ذكر نقل عن جابر رضي الله عنه أن المقصود أولو الفقه والخير، وقال المفسرون أكثر مفسرين قالوا إنها تشمل العلماء والأمراء، يعني ولاة الأمر، وكلاهما مراد هنا: العلماء في التوجيه والإرشاد وبيان الحق بدليله، والأمراء في أطر الناس عليه وتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وبسنده إلى مجاهد رحمه الله في قول الله عز وجل: وأولي الأمر منكم، قال: الفقهاء والعلماء.
هذا أيضا كما تقدم عن جابر، يعني المقصود أنها تشمل الفقهاء والعلماء وتشمل ولاة الأمر، هذا هو الذي عليه عامة أهل العلم من المفسرين. نعم.
وبسنده رحمه الله إلى أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولفضل العالم على العابد كفضل.
هذا الحديث يطول الكلام حوله.
نعم،
لذلك نرجوه إلى الغد إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. إذن نؤكد أن البدء غدا يكون الساعة 5:30 إن شاء الله تعالى. وبالنسبة كما سأل الأخ، الدعاء ذكر أذكار المساء بإمكاننا نبدأ فيها من بعد العصر، وليس شرطا أن تكون مع المغرب أو قبيل المغرب. نعم.
أسئلة خفيفة. أحسن الله إليكم.
إذا كان سؤال هو الحدود في 10 دقائق طبعا.
نعم. أنا فقط. أحسن الله إليكم. الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين.
10 دقائق من بعد الأذان.
نعم. يقول السائل الكريم: قوله الفقه والعقل والإصابة في القول في غير نبوة، أي معناه أن يؤتى العلم. نعم، أي معناه أن من يؤتى العلم لا يصل لدرجة النبوة. لعله يشير إلى الخرافيين.
يعني على كل حال، المقصود أن المسلم أو العالم أو الداعية، يعني أهم شيء أنه يجتهد في الإصابة، يجتهد في الإخلاص، ويجتهد في تعقل الأمور وفق هدي الكتاب والسنة من غير دعوة للنبوة أو نحو ذلك، وتراجع المسألة إن شاء الله.
وقريب منه الثاني الذي يقول: هل المقصود أن النبوة مكتسبة بالعقل والفقه؟
هذا مذهب الفلاسفة الذين قالوا إن النبوة مكتسبة بالعقل والفقه، هؤلاء هم الفلاسفة، وهذا كفر بواح، كفر بواح. النبوة هي اختيار رباني لمن شاء من البشر لتبليغ رسالة الله أو لحمل هذه النبوة، ولا دخل للعقل فيها، لا العقل الفعال ولا العقل غير الفعال. فكلمة مكتسبة هذا كفر بواح، وهي عقيدة الفلاسفة، لا سيما الفلاسفة المشائين واتباع أرسطاليس وغيرهم، يقول النبوة هي مكتسبة، يعني هي من يعني يكون شخص ملهم، يعني عنده عقل فعال وعنده قوة إدراك وقوة ذكاء، وهذه هذا هو قول الفلاسفة، وهو كفر ومروق من دين الله سبحانه وتعالى.
يقول السائل الكريم: امرأتي نفساء انقطع عنها الدم في الأسبوع الأول من الأسبوع الأول، فهل تعتبر طاهرة تصلي وكذا؟
إذا تأكدت من الطهر فإنها تعتبر طاهرة، أما إذا بقي ولو صفرة أو كدرة، ولو استمرت إلى 40 صفرة وكدرة، فالصفرة والكدرة في زمن الحيض وفي زمن النفاس تعد حيضا ونفاسا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.